بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقد انتهينا من أنواع التوحيد، وقلنا بأن التوحيد ينقسم إلى الذين قسموه إلى قسمين نذكر التفصيل، والذين قسموه إلى ثلاثة نذكر الإيه؟ التفصيل. قسمين اللي هما توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والقلب. يبقى قسمين، القسمين هما توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب. طيب، الذين قسموا إلى ثلاث على حسب إيه؟ الربوبية، الأسماء والصفات، الإيه؟ الألوهية. ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن الاصطلاح إن لم يكن من عند العلماء الكبار الذين لم ينازعوا ولم يشكلوا في هذه المصطلحات أحد قبلت. لكن أي مصطلح عليه خلاف، أي مصطلح عليه خلاف يعني مردود له. وقد انتهينا من التوحيد بأقسامه، انتهينا من التوحيد بأقسامه، ثم ندخل في الباب الثالث وهو في بيان الشرك والانحراف في حياة البشرية ولمحة تاريخية عن الكفر والإلحاد والشرك والنفاق. ثم قسمه إلى فصول خمس: الفصل الأول الانحراف في حياة البشرية، الفصل الثاني الشرك تعريفه وأنواعه، الفصل الثالث الكفر تعريفه وأنواعه، الفصل الرابع النفاق تعريفه وأنواعه، الفصل الخامس بيان حقيقة كل من الجاهلية، الفسق، الضلال، الردة، أقسامها وأحكامها. ثم الفصل الأول الانحراف في حياة البشرية. خلق الله الخلق لعبادته وهيأ لهم ما يعينهم عليها من رزقه، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى هنا القاعدة المسلم به أن الله ما خلق الخلق إلا لعبادته. وما معنى الخلق؟ ما معنى الخلق؟ كل شيء حتى الجماد، وإن من شيء إلا ويسبح بحمده. كل مخلوق، الملائكة، الجن، الإنس، الشياطين، الدواب، الشجر، السماوات، الأرض، الجمادات، كل هذا خلق لعبادة الله عز وجل، والكل يسبح له سبحانه وتعالى. وهنا قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى هنا في إفراد عن العموم. لما؟ تخصيص عن العام. لما؟ لأن ميز الجن والإنس بإيه؟ بالعبادة التكليفية الاختيارية. ولاحظ الصورة؟ طيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فلما خلق هذا الإنسان مكلفا بعبادته هيأ له أسباب العبادة، ومن أعظم أسباب العبادة الرزق. أن الإنسان لو لم يهيأ ويوسر له رزقه هلك، يعني إنسان جالس كده ومش لاقي ياكل ولا لاقي يشرب، هيعرف يعبد ربنا؟ ما هيعرفش وهيهلك. فهيأ الله له رزقه وضمينه له. شوف كلمة إيه؟ ضمينه له، يعني ما من مخلوق إلا ورزقه مضمون، سعى أو لم يسع، طلب أو لم يطلب. وذلك العامة العوام هلكوا. يعني مرة كنت في أحد الأعراس وبسأل، لو واحد قاعد في بيته ولم يطلب رزقه، أو قاعد في جبل ولم يطلب رزقه، رزقه هيجيله ولا لا؟ كل اللي عليه قالوا لا. ده في مثل بتقول لي: ستي وستك وجدتي وجدته، اسعى يا عبده ايه؟ ونسعى معاه. استغفر الله العظيم، هذا شرك. هذا شرك بالله عز وجل، لأن الرازق هو الله فقط سبحانه وتعالى. فلذلك إن لم يكن العبد عنده يقين يقينا جازما أن الله قدر رزقه قبل خلق الخليقة بخمسين ألف سنة، وحدد أجله قبل خلق الخليقة بخمسين ألف سنة، وضمن هذا الرزق، وعند أول نفخ الروح لا بد أن يحدد الرزق والأجل، فكتب رزقه وأجله، والملك والذي ضمن لا أحد من الخلق. فكون الإنسان يشك في هذا الباب ربما يؤدي إلى الشرك، الشرك المخرج من الملة، لأنه اتكأ على غير الله في قضية مسلم بها ليست إلا لله عز وجل، لا يرزق إلا الله سبحانه وتعالى. وفي تفسير بعض الآيات بعض أهل العلم: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال لو كان في الأرض لتعدى عليه بنو آدم، لكن ربنا عز وجل قال في السماء وفي السماء، فربنا عز وجل قدره ومضمون. ولكن نظرا لأن الحياة دار ابتلاء، فابتلى العبد بالفقر والغنى، بالمرض والصحة، بالخوف والطمأنينة، ومن أعظم المخاوف على الإطلاق موضوع الرزق. يمكن الإنسان لا يخاف لا من قريب أو من بعيد، أو ليس هناك مخاوف، بل ربما يصبر على المرض، ربما يصبر أيضا إلا قضية الأكل والشرب. الرزق الإنسان عنده هلع خوف، يعني الإنسان كده انقطع به السبل. أذكر قديما كان في طائرة هليكوبتر، كان فيها تقريبا فريق استكشافي، وسقطت الطائرة في صحراء، وظلوا تقريبا يعني ما يقارب الشهر، طبعا غالبهم مات. فكان من ضمن الأشياء أن بعضهم أكل بعض، وبعضهم أكل نفسه، كان يقطع كده من فقد قطعة ويأكلها. وهذه القصة يعني جاءت في الجرائد، كان لها دوي كبير، وصنعت لها قصص قصة كذا، وطبعا قد يكون فيها زيادة ونقص. لكن الإنسان حالة يعني نقصه في أسباب الرزق يحصل نوع من الارتباك بيتبع. ولكن لا نرى شخصا مستقرا نفسيا وعصبيا وزمانيا ومكانيا إلا من تعلق بالله عز وجل. وربما الإنسان يبيت طاويا أياما مستمرا، وقد يكون هذا من البلاء أنه عنده هلع وخوف، لكن لو علق أحماله ووثق بالله عز وجل لابد أن يكون رزق. ويمكن على مدار التاريخ نرى في هذا شيء عجيب، يعني قبل البشرية وقبل التطور وقبل هذه الأشياء كيف كان يعيش هذا الإنسان؟ وأنت في بطن أمك كيف تعيش؟ حينما تخرج من بطن أمك كيف تعيش؟ بلا سبب، ما عندك أي سبب لك إطلاق، بل الذي هيا لك الأسباب ربك. وأنت في بطن أمك تجد إيه؟ خرطوم كده مصورة، أمعاء مصاريف كده طالعة من بطنك إلى دم أمك مستمر مفتوح لا تغلق. يعني ليس للجنين في بطن أمه ممكن نقول مثلا صنبور أو مفتاح أو غيره، مفتوح على طول أي وقت عاوز يمص بمص. حتى يقولوا الأطباء هم العلمانيون، يقولوا لو أن الطفل احتاج إلى جرام من غذاء ليس عند أمه إلا هو، كان الأم هتموت بجرام موجود، والطفل مخير بينه وبين أمه، أخذ الجرام كامل. بل ربما قالوا يعيش الطفل بعد موت أمه فترات طويلة جدا، يعيش فترة من الزمان وهو يأخذ من أمه. ويمكن أذكر أيضا كان في حالة زلزال مصري، فوجد طفل بحاضنة أمه، أمه ماتت تقريبا بعد ثلاثة أيام، وما زال يرضع، يعني في خشب وقع على الطفل كده ويرضع، وجدوا فيه لبن ينزل من أمه وهي ميتة. فقضايا الرزق هذه القضايا من القضايا الخطيرة جدا التي صرخت جميع العباد عن السير إلى رب العباد. وأنت الآن بتشوف حال العوام، العوام شكله معمول، لا الأهل 24 ساعة شغال عمال يشتغل رايح جاي رايح، ويفتح الله لهم أبواب بلاء. يعني كان زمان مثلا، أذكر زمان أنا لا أعلم معي في مدرستي أو في فصلي أحد كان بياخد درس خصوصي إلا الفاشل، بعض الناس اللي هم أهليهم كده إيه اللي كان ابن المحافظ ومش عارفين وبتاع في السر، والمدرس يأخذ عليه عهود ومواثيق، أوعى تقول إنك بتدي لابني درس. والكلام ده في السبعينات أوائل السبعينات، أوعى ممنوع. ولو اكتشفنا بأن فلان بياخد درس يا مصيبة، فتح الآن على الغني والفقير، فتح باب الدروس وباب ما اعرفش مين والشنطة. احنا كنا زمان مثلا عشان ايه نجيب الكتب كان عندنا كده مخلة من حتة قماش، مخلة قماش كده تيجي أمي خياطها وتشيل الشنطة مع السلامة. دلوقتي عاوز يروح يشتري الشنطة ما اعرفش بكام ويعمل ايه والجزمة شكلها ايه. طبعا فتحت أبواب، أبواب الشر على البشرية بسبب عدم اليقين بما عند الله عز وجل. وتلاقي فقير وتلاقي ظروفه كذا وكذا وعمال يشحت من دير وهلع عند هذا ويستغيب بهذا ويستدل بهذا، وصارت كل شكاية الخلق موضوع الرزق الحياة المعيشة. رغم ان احنا بنرى العشموات، بنرى الهوام، تعبين والعقارب ومش عارف، كل الكائنات مضمون رزقه وعيش الا الانسان اللي هو في حالة من الألع وحالة من الفقر. وهذا الذي صرف العباد عن عبادة رب العباد. يعني تسأل أي أيوة واحد إيه مشكلتك في الكون؟ قد لا يصلي وربما لا يفعل أي طاعة، اللي هو مشغول دماغه مشغول مبرمج بقضايا الرزق. فهذه القضية لابد أن نتأكد أنها مضمونة 100%، ولو شك شك في أصل من أصول التوحيد وليس توحيد الألوهية، إنما التوحيد الأصلي. أمن يرزقكم من السماء، من اللي بيرزقكم؟ فسيقولون الله، مقرون جميعا المشرك والكافر. ولكن نظرا لعدم يعني فهم العبد لبلاء الله فيه بيهلع وبيتعب. ويمكن تذكر وقع قصة طريفة ودائما أذكرها، وهي موجودة في كتب السير، والذهبي وثق أسانيدها. والقصة هذه قصة المحمدون الأربعة، محمد بن خزيمة بن إسحاق، محمد بن جرير الطبري، محمد ابن نصر المروزي، محمد ابن أبو نوار. الأربعة دول خرجوا في الرحلة، جمعتهم الرحلة في مصر. جايين من أماكن شتى، من بلاد، اللي من خراسان واللي من خوزستان واللي مش عارف منين، من أماكن. وجايين يدرسوا في مصر عند بعض أهل العلم. وفجأة طبعا نفدت أموالهم. نفدت أموالهم. البعض يقول نفدت أرزاقهم، ينفع؟ لأن رزق لا ينفع أبدا. فنفذ ما معه لا مال ولا غيره ولا غيره. وكان دائما طبعا زمان غير يومين دول، طالب العلم زمان كان يعيش بالقليل. ودائما يا اخواننا احفظوا هذا جيدا، كلما كنت في زمن القلة كلما حصلت دينا وعلما، دي حقيقة. كلما كنت في زمن التشتت يعني أماله وطموحاته اتشعبت، كلما تشعب عليك علمك ودينك، تنسك كده مضطرب، كل ما تزيد عندك مضطرب. إن استقر قلبك على العدم كما يقولون ولن تعدم، فسترى استقرار الناس. والرزق يا اخواننا ده مش مرتب يومي او شهري. انا بعض متخيل ان انا ما فيش، ممكن ربنا يبتليك شهر اثنين سنه اثنين ثلاثه عشر عشرين ولا ياتيك رزقك اللي هو ربنا قدره لك الا قبل ما تموت بسنتين. تلاقي الدنيا اتكونت قدامك كده، وأطنان وأموال وسعة كل شيء. فتقدير الرزق ليس كما تصور البعض إن إيه يعني هيجي لي حصائل كده متساوية على ما أبدا. بيوم يختلف، ممكن يوم ما تلاقيش، ممكن يوم تلاقي، شهر تجد وشهر ما تجد. هذا حال الأرزاق، وده يعلق العبد بالله، ودي نعمة من الله عز وجل. إذ لو ثبت الرزق للإنسان ربما غفل عن الله عز وجل كحال الناس. يعني الناس هو أهم حاجة في مدى الرزق إيه؟ المرتب من الشغل. يبقى قلبه معلق، عمره ما بيفكر أن يسأل الله رزق أبدا. إلا من كان معلق بقى قلبه عنده أرض وعنده بيت، وزي ما بيقول العوام كده أنا راجل أرزاقي. هذا يبدأ واحد قلبه معلق قاعد في دكان وعنده بضاعة، عمال يبص اللي رايح جاي، يبص اللي رايح جاي. والله في القاهرة في مصر يعني ممكن لو أنت تكلم شوية تروح شدك من إيديك، تعال بس يا مولانا، تعال بس أفرجك إيه عندي إيه، ويفضل يا عم أنا مش فاضي بس أنا عاوزك بس تعال. واذكر واحد مشي وما لباش ولا شتم، قال لي صفتك ده انت ما تسويش ده مليم، ويفضل يتريق عليه، تضطر انك تدخل معاه عشان يفرجك على مش عارف يفرجك عليه. وممكن انت اكيد حصلت معاك الحكايه دي، فلازم تدخل تقعد بقى تطبطب عليه وتتحايل عشان يسيبك تمشي ويسيبك تمشي. هو حال العباد الان، القلوب صار عندها هلع، هلع من وخوف من قضايا الرزق، رغم ان الرزق هنا هذا شيء مضمون يعني لادنى الاسباب. طيب هنا لابد من السبب، انت لست في الجنه، لا لأنه إنما أقول هاعد أو أنا أقول لكم إيه هتقعد وترزق، لا خلاف على هذا، لكن هتقع في بلاء عظيم جدا، هتقع في بلاء عظيم جدا جدا. لو عندك أم، عندك أب، عندك زوجة، عندك ولد، هيجننوك. ملك الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى كان القضية عنده قضية عجيبة، كان في عدم، وطبعا زوجته امرأة متدينة ومعيار متدينون وكده، فبقى شايفين ايه يعني ما عندوش حاجة، أهل البيت لما بيقولوا كده ما حلكش حاجة هيعملوا ايه؟ هيصبروا مفيش مشكلة. فالرشيد زاره لما سأل عنه الرشيد وطلب، وكان هو طبعا مجاور في مكة، فالرشيد طلب ان هو يزوره. طبعا قيل له اقتل الخليفة، رفض، قال لي انا عاوزني الخليفة اعمل بيه، لأن عاوز أروح ولا أجي، لكن فوجئ الحاجب على الباب دخل، كان عنده حتة كده إيه عاملها من فلوق ابتعد عن العيال يتعبس فيها، المهم إيه خبط الباب فتح ابنه، مين ده؟ أمير المؤمنين. قال له طلعه، طلعه فوق قاعده في الحتة الخشبة دي، وقعد إيه يوعظ أمير المؤمنين. أمير المؤمنين تأثر به جدا وسر. المهم بعد كده كان جايبة معاه إيه رزمة فلوس كده، فلوس ذهب دنانير كيس، وبيديها له طبعا صاحبنا جن جنون الفضيل جن. فقال له علمت انك جئت من اجل هذا، ما فتحت لك باب، ماذا ادخلت؟ فالمهم ليه الخليفه مشي، ومشي شويه فقال لي للحاجب، قال له اظنه قد استحيا، يعني عنده حياه ان انا يعني احرجته بفلوس كده، اذهب ردها وحول اديها. المهم بيفتح الباب والحاجب بيتكلم، نظر ايه الفضيل شاف ابنه هياخد السره، نزل جري وقال ردها لامير المؤمنين. هو بقى اللي مشي الحاجب وزوجته وابنه بيصوتوا بيصرخوا، ده احنا بقالنا كذا وكذا مش لاقيين ناكل، يعني بندور على كده شويه حتت شعير مش لاقيين ناكل، عاوزين ناكل، وقوم انت جاب. وهذا حلال، يعني واحد جابه لغايه عندك، ده امير المؤمنين واحل الحلال. يعني بعض اهل العلم كان لا ياخذ الا من الخليفه، قالوا ان هو ولي الامر ولا يمن، والبعض كان ياخذ من العالم لانه يصدق، والبعض قد ياخذ من القريب لانه محب، يعني ناس تختلف مشاربها، لكن كثير كان يقبل من الخليفه، ده امير المؤمنين مسؤول ورجل يحكم بالشرع الى اخره. رفض تمام. فلما اهل البيت طبعا فضلوا يضيقوا على الفضيل، قال كلمه جميله جدا، قال مثلي ومثلكم كمثل قوم كان عندهم بقرة يشربون لبنها ويحرثون بها، فلما هرمت كبرت ذبحوها، يعني لما يوش منها منفعة عاوزين يذبحوا، يعني بمعنى أنا عايش معاكم ومشكورين وبناكل ونشرب، ييجوا ما يجيش. فلما هرم الفضيل يعني استضعفوه، فطلبوا منه فوق الطاقة أن يذبح يقبل السهرة، فقال والله لن تذبحوا فضيلة، والله لن تذبحوا فضيلة. فهذا حال من سبق، هو دائما طالب العلم كلما عفت نفسه وكلما كان على قدم عند الله عز وجل نجد. وبعض الطلبة والله ممكن يكون معه ولا مليم، والبص الباقي واحد يجي له فيقول له بقول لك يا مولانا ما تحاول تشوف لي 50,000 جنيه ولا حاجة، والله الذي لا إله غيره لسه الآن قبل ما أنزل بنص ساعة بفتح التليفون واحد متصل بي ومن بلد بعيد يعني من الاردن تقريبا، ويقول لي يا فضيله الشيخ انا في مشكله وفي ورطه ومش عارف ايه وبتاع، وكل الناس دلوني عليك خير، قال لي انا عليها 80,000 جنيه ديون ومش عارف اعمل حاجه انا خالص، فانا يعني حاول تسدهم. قلت جزاك الله خيرا انك حصنت الظن بي ان معايا 80,000. فالمهم طبعا انا مش عاوز اكسره، انت منين يا ابني؟ انا من مكان الفلاني. قلت له انا اسال ربنا عز وجل ان نحاول نشوف لك حد يشوف لك اي حاجه، بس مش 80,000. فالشاهد ان كثير من الناس يراك في ستر، يقول لك مستور وانت ما عادش تاكل، ما عادش حاجه خالص، هذا من فضل الله عليك. فذلك الانسان كلما علق قلبه بالله عز وجل كلما صرف الله عنه الناس، تلاقي كده مستور، لا حد يهتك سترك ولا حد يضحك ولا حد الى اخره. قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. وربنا قال هو الرزاق وهو القوي المتين، هو الذي يرزق لا الخلق، وهو اقوى سبحانه وتعالى من كل الخلق. فالذي تتجه إليه في طلب احتياجك أو حاجاتك هو الله تبارك وتعالى. والنفس بفطرتها إذا تركت أو إذا تركت الفطر، إذا تركت كانت مقرة لله بالألوهية، محبة لله، تعبد ولا تشرك به شيئا، ولكن يفسدها وينحرف بها عن ذلك ما يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالتوحيد مركوز في الفطرة والشرك طارئ ودخيل عليه. يبقى الإنسان لو ترك بلا مؤثر كما نرى الآن مكر الليل والنهار، دعوة إلى الانحراف وترك دين الله هو الإسلام، دعوة ليل نهار، وفي بلاد الإسلام والمسلمين. فأي إنسان لو ترك يعني هيكون طبيعي جدا، لا تجيب له بقى لا دش ولا تلفزيون ولا شركيات ولا تسمعه هذا الوسائل الموجود وهذا البلاء الذي يصب في أذان المسلمين ليل نهار، هينشي على فكرة. لكن لما تثير له شبهات وأشياء فهم. وبالأمس يعني أحد الأفاضل أعطاني مناظرة بين أحد الشيوخ وبين واحد علماني، وعلماني مجرم حاقد على الإسلام حقد شديد جدا، وقد رأيت له أكثر من مقطع يطعن في أصول وثوابت الإسلام ويقبل هذا الشيوخ، ويعني يستغيث بين يديك العبد الذليل بين يدي الله، ومناظرة واللي بيدير المناظرة واحد علماني بس محنك، والشيخ قاعد وإيه ومنتفخ، والثاني بيهاجم في أصول الإسلام أصول، يعني إيه ربنا كذا ويعني إيه رب، فإلنا مولانا قلنا مولانا، ومولانا قاعد عمال يقول واحد زائد اثنين يساوي ثلاثة، والناس ما تفهمش الكلام ده، لأن البريق قد يغير واحد واثنين يساوي ثلاثة، والتاني عمال يصب ويتكلم وينازل يجيب ويطعن في ده ويطعن في ده ويطعن في الأصول والوهابية والإسماعيلية، كل نازل كلام، وللأسف الشيخ ما عارف يرد ولا في حاجة. حتى بيناقشوا في قضية أنتم مالكم ولا النصارى اللي تخش في الإسلام، أنتم مالكم ولا أنت معاك آلة واحد معاه آلة بتاخده منه ليه؟ فيقوم يقول له إيه؟ يقول له طب ما إحنا عندنا لو واحد مسلمة ولا واحد مسلم راح للنصارى محدش يقدر يقول له على حاجة. وحوار تافه. انا متاكد ان لو في حد من العوام بيسمع الكلام ده يتقيأ. طب ايه اللي بيجبرك على هذا الكلام؟ يعني لابد يكون المسلم في زمن استضعاف وفي زمن العز عزيز فوق، واعز ما يكون عند استضعاف. ان لم تظهر عزه في زمن الاستضعاف هلكت. يعني انظر بقى عزه بلال واميه، اميه بن خلف كان في عزه عند بلال، أمية يعزف يربط ويشيل ويحط ويعمل يسوي، وبلال ثابت أحد أحد. طيب أنا عاوز أستحلفكم بلال، من الذي كان أقوى؟ بلال ولا سيده؟ من الأقوى؟ بلال طبعا. الثاني عاوز يركعه مش عارف يعزف فيه وهو ثابت، لدرجة إن قال أبيعه بحبل، وهنا انهدم سيده أمية بن خلف، قال أبيعه، قال الصديق لو طلبت مني خده بحبل أقول لك خده، لأن أغلق عقله ثابت. فقضية في زمن الفتن أي تنازلات وأي ترفيع وأي، يا إما تسكت يا إما تظهر قوة الإسلام وعزة الإسلام تكون عزيز. ده لما رجع الصحابة من يوم أحد ورجعوا بكسور بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، مصيبة إصابات بالغة، تنزل القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، إن لم تشعر كده بعزة الإسلام أمام أي مخلوق على ظهر الأرض، عزة رفعة. لكن اقعد بقى جليلي علماني مجرم حقير يقول له انتوا بتكفروا النصارى، يقول له احنا ما بنكفرهاش يا استاذ مش عارف ايه، لا كفار طب ده ربنا اللي قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، ربنا اللي بيكفر، او انه لا ما بيكفرش ما بيكفرش، لا كفار طب كفار خارجون من كل المله حتى من النصرانيه، يعني ما عندوش نصرانيه صحيح. فلما بقى اقعد اقطع كده وبتاع وادي ثقه للنصارى وثقه للعوام وبتاع، كله بينسحب من دين الله عز وجل. فقضيه الاسلام قضيه خطيره جدا، قضيه ان لم يكن عند كل مسلم عزه وليس عنده ازدواجيه ولا امتهان ولا ضعف اذا ذهب هذا الدين، نسال الله السلامه. حتى مع العوام يعني البعض بيحاول كده يقول له انتوا بتقولوا كذا، اه بنقول كذا، لو قال لقد نقول كما قال الله عز وجل، نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دين علو، حتى ولو لم يبقى على ظهر الأرض إلا واحد لابد أن يكون ثابتا على أمر الله عز وجل. فهنا هذا مفطور عليه الناس في نفوسهم إلا إذا جاء مغير. فالفطر مقر لله بالألوهية وبمحبة الله عز وجل، تعبده لا تشرك به شيئا، ولكن يفسدها وينحرف بها عن ذلك ما يزين لها شياطين الإنس الذين هم أتباع شياطين الجن لما انحرفوا، بما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالتوحيد مركوز في الفطرة والشرك طارئ. يبقى الأصل عند اليهود وعند النصارى وعند المجوس وعند كل البشر هو الايه؟ التوحيد. لكن ما تجيش تقول طب ايه ذنب نصراني نشأ في بيئة نصرانية، وايه ذنب مثلا يهودي نشأ مع يهود ومجوسي نشأ مع مجوس، وتقول لي مش عارف ايه، لابد ان افرض انت نشأت في بيئة يهودية. طب ما في كثير كانوا في بيئة يهودية واسلموا، عبد الله بن سلام، وفي بيئة نصرانية ودخلوا في الاسلام، وفي مجوس كسلمان الفارسي وقبل الاسلام، وطاف الارض بما يقارب 80 او اكثر من 80 سنه يدور عن الاسلام، عن الحق، مش الاسلام الحق، لانه مفطور على شيء في قلبه. الانسان اذا كان عنده يعني الفطر لم تتلوث تلوث كلي، تبحث عن الحقيقه حتى تصل. كم من اقوام كانوا في بلاد الكفر وبحثوا عن الاسلام ووجدوه. يعني من ضمن الشيء الذي اذكر كان في رجل، وكان هذا في اوائل السبعينات، وكان موضوع الاسلام والالتزام، كانت مصر يعني فيها ما فيش فيها ايه اي صوره اسلاميه، كان اللي بيصلي في الجوامع كان محبوس في السجون. وهذا الرجل بعد كده فرج فرجه كده، فجئنا ان جاي من امريكا، وكان مخرج سينمائي، وكان جات له كده حاجه معينه فرغ بنفسه، وجد عنده كده ايه عاوز دين، حاسس بجواه في قرار اللي هو يجي لاي انسان حتى ولو كان من اكثر خلق الله. يعني لو سالنا شنو ده ما بتجيناش كده حاجات يقول لك بتجيلي. سالنا اي حد فرعون كان بتجيله حالات، بتجيله حالات كده انه ضعف عجز عاوز كده. فهذا الرجل بدا يبحث يدور في اليهوديه ويقرا يشوف، ما مش لاقي حاجه يعني تسد فراغه الا ان دل على الاسلام، وجد الاسلام خلاص واسلم. فاذا قضايا الاسلام هو الاصل، وكل الخلق مفطورون عليه. واعظم دليل على هذا انحراف اليهود لليهوديه اللي بيدور على دي، انحراف النصارى للنصارى بيدور على دي، المجوسي للحجر والشجر الى غيره بيدور على دي. القضيه هنا ان كل بيدور على دي، لكن ربما الانسان يجد دين منحرف بفطره منحرفه يعني. لكن الانسان اذا حكم قلبه وعقله وبحث بحث صادق سيصل الى هذا الاسلام الذي هو من عند الله عز وجل. قال عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، اللي هو الذي ليس فيه عوج، اللي هو الإسلام. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كل الخلق مفطورون على هذا التوحيد. ولذلك أي إنسان يجرب كده في أول بلوغه، أول ما يبدأ كده فترة البلوغ في ثاني إعدادي في ثالث إعدادي في أي سن يبدأ، يحصل عنده هزة عجيبة وحب انطواء وفضول وبحث ويدور في الشيء داخلي يتحرك فيه يحس فيه ويلامسه. ان لم تكن فطرته مطموسه يعني المؤثر قوي جدا جدا والمخدر عالي، تبعد عن هذا الايه الهزه اللي ممكن تجيله وقت ما يبدا في سن البلوغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. والحديث في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه. يبقى كل مولود مولود على ايه؟ على هذا الفطر الاسلام، توحيد الله عز وجل. البشر لا يعرفون الشرك ابدا الا اذا طرأ عليهم طارئ، وطبعا اصول الطوارئ هتكون هي الشيطان، الشيطان. فالاصل في بني ادم التوحيد، ولا اصل ننادي به في كل اذان، ننادي به اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. والدين هو الإسلام، وكان على هذا الإسلام آدم عليه السلام ومن جاء بعده من ذريته قرونا طويلة. كل ذرية آدم ظلوا قرونا طويلة على هذا التوحيد، على هذا الإسلام. قال عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس إيه؟ أمة واحدة. في قراءة أبي في كلمة في زيادة. كانت أمة واحدة فاختلف، لكن في قراءة في القراءة المشكورة لا توجد. لكن وردت في آية أخرى سأذكرها الآن إن شاء الله، كان الناس أمة واحدة بمعنى يعني فاختلفوا، مش موجودة في القراءات لكن معناها موجود. فلما اختلفوا أو لما كانوا أمة واحدة فاختلفوا أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأول ما حدث الشرك والانحراف عن العقيدة في قوم نوح، فكان عليه السلام هو أول رسول إلى البشرية بعد حدوث الشرك فيها. قال عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد نوح، وهو أول نبي أو أول رسول مرسل. قال ابن عباس، ودي ركزوا في الأثر هذا، كان ابن عباس يقول أو قال: كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الإسلام. يبقى بعد آدم حوالي كم سنة؟ 10 قرون يعني كم سنة؟ 1000 سنة. القرن 100 1000 سنة الكل كان على التوحيد من آدم إلى، لكن هل وقع الشرك بعد 1000 سنة مرة واحدة؟ هل وقع مرة؟ أبدا. هو ابن آدم لما قتل أحدهم الآخر وحصلت مشكلة، وهذا قتل وهذا ينحرف وهذا يروح وهذا يجي، هنا بدأ انحراف 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 لألف سنة، فغيرت الصورة حتى جاء أقوام قبل ما تنتهي الألف سنة هذه بيوم أقوام، وجدوا بقى أن في فتور، لا فيش عبادات، ما فيش طاعات، الناس منحرفة عن الأصول، في تقصير على ما كان على من قبل اللي كان عليه الآباء والأجداد، فبدأوا يغيروا، يجيبوا بعض الفضلاء وبعض العلماء وبعض الأتقياء ويقول لهم ذكروا فلان وذكروا فلان وعلان، حتى وضعوهم في المساجد للتذكير. طب انتم ما تتذكروش لان مفيش بقى عندهم علم، واذا بدا العلم يندفع. فوضعوا هذه ليه الصور ود وسواع ويغوث ويعوق وناس، قيل هذا كانوا علماء واناس فضلاء، وضعوهم في مساجدهم واماكن عبادتهم. جاء جيل بعد جيل بعد جيل هم يعظم يعظم، قل التعظيم، يعني يذكروهم بأحوالي هؤلاء العلماء الأفاضل. جاء جيل من الأجيال حس كده إيه البشرية، ودايما احفظ هذا جيدا، كلما رأيت البشرية نزلت إلى منحنى الصفر، طالما لم تقم الساعة لازم يكون فيه صعود ولكن طفيف، ركز معي، كلما تجد البشرية نزلت إلى مرحلة الصفر، أسوأ قرن في التاريخ القرن العشرين هو اللي قبل، أسوأ قرن مرت به البشرية من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا اللي هو نزل بقى إيه، وخاصة يعني لغاية الستينات بالتاريخ الميلادي، أسوأ قرن، لا يوجد دين إطلاق، يعني الدين كان قابع عند شوية مدروشين وشوية طرائية، وما فيش بقى إلا كله بقى إيه، كل الحلال والفجور وكل شيء، كل ما تتخيل. وبعدين فجأة بعد الستينات بدأ إيه يزيد، وممكن يكاد يكون في انعدام، كان أي حد بيشوفوه يعني عنده ذرة دين يقتل يا يحبس. يعني أذكر مثلا كنت مرة كلمت واحد فبيقول لي يعني في ثلاث تقريبا سنة 66 أو 65 66، فبقول له إيه، بيقول لي اعتقل عبد الناصر حوالي تقريبا في ليلة واحدة 70,000. طبعا يعني الكلام ده ممكن الانسان يستغربه جامد، 70,000، فانا اللي لفت نظري ان معناها كان عدد المستسلمين وقتها 70,000. فقال لي حته ظريفه جدا ما انساها ابدا، قال لي: بص يا مولانا هقول لك على حاجه، الراجل هذا كان من الاخوان القدامى وكان من بلد اسمها الحمديه قريب من الجيزه، قال لي هقول لك اسمعني، قلت له اتفضل. قال لي مثلا عندنا المسجد هتلاقي فيه مستسلمين 2 3 وبيخش يصلي معهم 20 50 100 500 ألف، كل اللي في المسجد محسوبين عليه. يعني مثلا عندك هنا واحد زي حمادة بشير مش عارف مين عندهم زاوية، وأهل الحي بيخشوا الزاوية، الذي ينجو اللي بره الزاوية، وكل من دخل معهم بيصلي معهم اسمه مكتوب، يقول له اديني لسه، يروح كاتب له لسه كده مثلا ب1500 400 شاب، ف70,000 دول كلهم ممن كان يدخل المسجد وجميعا اخذوا، لكن عدد اللي هم كانوا مستخدمين وقتها لا يصل هذا ولا حتى معشار، عدد قليل جدا يعني. فلدرجه انه وصلنا لمرحله موضوع بقى الصلاة والمش عارف ايه والرأي الحب والسكارة والكلام ده فضل كله كان سفران مفهر. الى ان وصلنا لحد الصفر، بعدها حصل انفراجة ومعدل كان سريع جدا وغير منظم. ليه؟ لان في فطر الناس الخلق الالتزام، مجرد تديله محبوحة بس من الحرية هيبقى في التزام، لكن طالما ما فيش مقنن ومنظم وما فيش هادي انبياء هتلاقي في شتات. وإذا كان مثلا بعد ما في السبعينات حصلت الطفرة المرتفعة دي وكان كله بقى بيحب الالتزام ويقابل واحد في الأتوبيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش عارف يقابله في الشارع مش عارف إيه، يعني كأنك شفت إيه طيف لم تره من قبل. شوية بدأت خلافات الخلافات الخلافات إلى أن وصلت إلى هذا الأمور اللي إحنا بنشوفها الآن، وسيزيد الخلاف كلما طرح حرية بيزيد الخلاف. فأشاهد هنا بأن الأصل في الإنسان هو التوحيد. فوصل إلى زمنه بخلال ألف سنة الشرك والعياذ بالله اللي هو أعلى درجة، يا إما أن البشر يتهلك يا إما يأتيهم رسول يذكرهم بالميثاق الإيه؟ الأول الذي أخذ على آدم وهم في صلبه. قال ابن القيم وهذا القول هو الصواب قطعا، فإن قراءة أبي بن كعب يعني في آية البقرة كان الناس أمة واحدة، قال في قراءة أبي فاختلفوا فبعث الله النبيين إلى آخر الآيات. ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى في سورة يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلف، أمة واحدة إيه؟ فاختلف وقع الخلاف. فيريد رحمه الله أن بعثة النبيين سببها الاختلاف عما كانوا عليه من الدين الصحيح، كما كانت العرب بعد ذلك على دين إبراهيم عليه السلام حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي فغير دين إبراهيم لما ذهب إلى الشام ورأى أقوام هناك قد صنعوا تماثيل لعلمائهم وكبرائهم، فجلب الأصنام إلى أرض العرب وإلى أرض الحجاز بصفة خاصة حتى أصل فيها الشرك وما جاورها. وقد تكون البداية حسنة، ده لو سألت مثلا اللي بروح يقول حوالين البدوي والدسوقي وينذر لهذه الأوثان والأصنام تعمل كده يا عم أو تقرر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكن هل هذا عذر؟ أبدا. وأنت مثلا لما تلاقي مثلا واحد حافظ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يجي بقى يخليك يقلبها لك وتذكره بيقول يا عم أنت هم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يقول لك لا هي واحد وبعدين أربعة وبعدين ثلاثة وبعدين اثنين، هيقبل منه هذا؟ أبدا. هو يحفظ هذا جيدا، مقصور في نفسه التوحيد. فلما خالف التوحيد وذكر به ولم يتذكر لا يقبل منه هذا ابدا اللي هو الشرك. واذا احنا بنقول ايه؟ بنقول ان المسلم الكافر لا يعرف، لو رايت كافرا نصراني يهودي اي مله من الملل بتعبد ديانه من ديانه كلها في اسلام ولم يجب اقيمت عليه الحجه، وده يعطيك ايضا نوع من العز والرفعه. في الحديث أيما يهودي أو نصراني سمع بي، مفيش بقى محاضرات ومناظرات وإن وكإن ولكن، سمع بي ولن يجبني إلا كب على وجهه في النار يوم القيامة، مجرد السمع لبي نبي وما يروحلوش يهلك. طب هتقول لي إزاي؟ لأن هو مفطوع في الأصل عنده زي بالضبط كما ذكرنا، إن واحد مثلا زي اي اخ الاخ محمد عريش شفت انا من حوالي مثلا سنه وقعدت معاه وجالسته وعرفني وعرفته جاء قابلني بعد سنه اقول له انت مين؟ يقول لي انا محمد. اقول له مش عارفه مش فاكره. يقول لي ده انا محمد اللي كذا وكذا ومش عارف مين، ويبدي علامات ودلالات. اقول له مش عارفه. كده في حاجتين، يا اما انا بستعبط يا اما عقلي ده مجنون. لا ثالث لهذا ابدا. اللي جالس معاه وعارفه وهو عارفني وشفته وشافني. فكون الرب عز وجل في كبريائه وعظمته استنطق جميع الذريه وخاطبهم وخاطبوه، واحد يقول لي لا مش فاكر، يقول له لا بحجه اقيمت عليك كامله ووظيفه الرسل تذكيرك بها، في نبي تسمعه، في دلاله على نبي تسمعه. لذلك في فرق بين الكفار من النصارى واليهود وغيرهم وبين أهل الفترة. من هم أهل الفترة؟ الذين لم يسمعوا بنبي قط وهم على الشرك، لكن هل يدخلوا الجنة؟ أبدا. ده هو عنده مصيبة مشرك، خالف ميثاقه، خالف فطرته، ولكن من رحمة الله به أنه يوم القيامة يعملوا في امتحان اختبار، يختبرون على عرصات القيامة. لكن هذا الذي سمع بنبي أو عنده نبي وخالفه، ولذلك اليهود والنصارى لما كان يذهب إليهم زيد بن عمرو بن نفيل ويحاول يناقشهم، كان يقول لهم مثلا أنا عاوز الإسلام والجنة وشاء، يقولوا إحنا عندنا إحنا يهود ولكن لن تدخل معنا حتى نالك نصيب من عذاب الله. إذا كانوا عارفين قالوا لن تمسنا النار إلا إيه؟ أيام معدودة. هو يعني في شوية بحبحة شوية كده عندهم، هي مش بحبحة شوية، ده فتحوا خالص، ولكن مقرون بأنهم سينالهم قسط من عذاب الله عز وجل. وكذلك النصارى، فمن ثم عدم التذكر بالميثاق ليس حجة ولا ادعاء، ولا ده ذنبه ايه وهو نشأ كده وتولد كده، ويعني هذا اتهام للرب بالظلم سبحانه وتعالى، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ده رحيم ودود بخلق لكل الخلق، رحيم باليهودي بالنصراني لما قالوا ان الله ثالث ثلاثة وعملوا عملوا افلا يتوبون الى الله واستغفرونه. والله ما رأيت في القرآن آية فيها الرحمة 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 أشد من هذه الآية، أفضل من هذه الآية. بعد ما قالوا إن الله ثالث ثلاثة ويعني أشركوا عظيم الشرك، ربنا يقول أفلا يتوبون الله واستغفرونه. في قصة أصحاب الأخدود لما فعل ما فعلوا وعملوا 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 دعهم ربنا عز وجل إلى التوبة والاستغفار والرجوع. إن بشر ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. يعني لو المجرم ده رجع ربنا بينصح له كل ما عنده. فقضية يا اخوانا عدم تعريف الناس بالإسلام من أعظم القضايا الخطيرة في ذلك المسلم. إن الإسلام حتى عند أهل الإسلام ينقلونه ويصورون التصوير باهت، ولذلك حينما يعني قرأنا في صلاة الأنزل فيها قوة، أنت ما تقول ده ربنا عن منابع، يا ربنا غفور رحيم ومن قال له دخل الجنة وإن سرق وإن زنى، ودي بقى واعتمد على الرحمة ولع المطارق اللي تضرب الراس. الناس محتاجه الى مطارق، جبار منتقم شديد العقاب، كيف اخذ الامم الماضيه، كل هذا الناس يحتوي ان يسمعوه. لكن تجيب لي بقى الرحمه والاتكاء وي 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 ودخل الجنه وان زنى وان سرق يزني عن وعم كل حاجه، فانا رب كريم يحاسبه على مثاقيل الذر. يعني لو اخذ العبد باقل ذنوب اهلكه باقل ذنب. يعني لما نسمع كده امرأة دخلت النار فيها عذبت الدنيا على قدر رأس دبوس من الفم، عذب الزاني برجم المحصن حتى الموت إلى غير خير. يعني لما نتكئ على الرحمة ونترك الأصول اللي هو يعني في زمن الاستكانة وزمن الضعف وزمن الفتور، وقد يكون البعض يحتاج إلى طرق على الرأس أفضل من هذا. وذلك تلاقي مثلا في ايام فتره من الفترات لما يقول لك اوعى تجيبوا سيره النار وسيره المعرفه، اذكر ان في مدرسه فصلت من العمل وقضيه وغيره وغيره، ان تقريبا قعدت في الحصه اما ذكرت النار والجنه او حاجه زي كده، ومدير التعليم نفسه قامت قيامه اللي ربنا اذله اللي هو احمد بهاء الدين اللي امه كانت يهوديه، واحنا طبعا مش عارفين حاجه. فلذلك احنا في حاجه الى ان كيف نوصل هذا الاسلام صحيح بلا مواربه بلا ترقيع، بفهم من سبق بالآيات والأحاديث. لكن ما تجيليش مثلا تقول لي عن ربنا غفور رحيم، يا عمي سهل ربنا عنه قال إيه، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. هل هذا ما هذا؟ هل تظن أن هذا الظالم الباغي المتعدي المشرك الضال يستوي مع المؤمن؟ هذا ابدا سعيد. يبقى ذوبنا الاديان كلها بعض، وذلك الان هو اللي بيحصل الان في العالم كله، تذويب الاديان. ويمكن زمان المؤتمرات كانوا يعقدوها مؤتمر الاديان، ايه الفرق؟ في عندنا اديان ثلاثه مهمه جدا، اليهود والنصارى والاسلام. بمعنى لو عملنا لهم كوكتيل في بعض، ناخد الاحسن في الاسلام اللي بيوافق اليهود والنصارى، والاحسن في النصارى اللي بيوافق اليهود ومش عارف ايه، وهكذا. وفي النهايه ذوبنا الاسلام وصار الذي. فلذلك ينبغي للمسلم ان يفهم دينه، وده من مصلح نفسه يا اخواني القضية لها دعوة ولا إنك كنت طمط أبدا، القضية إنك تفضل ثابت ولو كنت على كل في جبل تبقى من الموحدين اللي هم بتوع زمان. زي بقول لك انت لو ما تعملش حاجه طبعا تيجي اول اخ يبدا يقول لك ايه انا عاوز جدول ومنهج وعاوز، هو خربان هو مخه ضار، لا مين اللي جدول وخبط لي ما اعرفش مين وانا حاسس عندي منهج وخبط ورايح جاي جاي مش عارف حاجه خالص. منهج يبنى ايه؟ حاول تثبت قلبك مع الله عز وجل، حاول هذا التوحيد النظري يكون عندك اصل في قلبك ثبات، لا تعصوا بك الريح عصف الرياح، اصل كل يوم قلبك في وادي كل يوم انت في سكه منحرف. فإن الأصل التوحيد الذي جاء به الرسل جميعا، ما أعلم رسلا جاءوا بتشريع إلا قلة. والكتب السماوية اللي يسموها الكتب السماوية كم كتاب المشهورة؟ كام؟ أربعة، الزبور، التوراة، كده الإنجيل. طيب اللي قبل كده بقى إيه المناهج بتاعتكم؟ المناهج بتاعتكم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو ده المنهج الاصلي، انك زي تثبت قلبك على التوحيد، لا تعصوا به لا اهواء ولا فتن ولا ولا ولا. طب ده هيكون ازاي؟ هيكون ده ازاي؟ ان تعطي لربك وقت، يكون بقى ايه؟ زي ما انت بتقعد مع زميلك وصاحبك وفلان، اعطي لربك زمان، وما يكونش الزمان ده اسمه تضييع وقت. اقعد كده اذكر الله عز وجل، اقرا القران، عيش مع القران، عيش مش تقرا القران عشان تحفظه بس، لا عيش مع ايات الله عز وجل، ترى عظمه، ثبت قلبك. وبعدين هتعصر بك رياح وهو الى غيره، تثبت في هذه المهنه كل يوم بتشوف ده بتقلب يمين ولا بتقلب شمال. واحيانا الواحد يقعد يفكر مين اللي ممكن مثلا ثابت بقى له 20 30 سنه؟ مفيش الا قله قليله جدا، قليله جدا اللي بيثبت يعني الى اخر المشوار واخر الطريق. نكمل غدا، اقول قولي هذا.